بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع على بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه، وأوله عنده: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. هذا الحديث حديث عمرو بن عبسة، هو الحديث الثالث في هذا الباب الذي ترجم له المجد بن تيمية بقوله: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وقد رأينا فيما مضى من حديث أبي سعيد ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وحتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وحديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه جاء فيه ما جاء في هذين الحديثين، إلا أن فيه زيادة وهي النهي عن الصلاة بعد شروق الشمس حتى ترتفع، والنهي عن الصلاة عند الزوال، فإن هذين وقتين زاد النبي صلى الله عليه وسلم فيهما النهي عن الصلاة على ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وفي حديث أبي سعيد. وبما جاء في هذا الحديث يكون أوقات النهي أربعة أوقات: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن حين طلوع الشمس حتى ترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند زوال الشمس يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، وعند بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه هي الأوقات الأربعة. التي ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أربعة أوقات كما رأينا من خلال هذه الأحاديث. وسيأتي الوقت الخامس في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الوقت هو من بعد صلاة ركعتي الفجر، يعني بعد أن يؤذن لصلاة الفجر ويصلي الإنسان ركعتي الفجر إلى أن يقام لصلاة الفجر. يقول عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، يعني الأوقات التي يؤذن له فيها بالصلاة والأوقات التي يرى أو التي يسمح فيها بالصلاة والأوقات التي لا يمنع فيها عن الصلاة. نعم أحسنت. نحن كنا وقفنا في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث أبي سعيد عند قوله: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال: فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة. وقد عرفنا أن المراد بالكراهة هنا إنما هي كراهة التنزيه، يعني أن من صلى فإنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكون الصلاة باطلة لأنها ليست يعني محرمة، حيث إن الحرمة تقتضي الفساد. لكن من ترك الصلاة في هذا الوقت يثاب لتركه، حيث إنه ممتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من فعلها لا يعاقب على الفعل. هذا معنى إذا كان تحريما يقتضي النهي الفساد، إذا كان النهي للتحريم، أما إذا كان للتنزيه لا يقتضي الفساد. ها؟ ما سمعت؟ يثاب على الترك. هل إذا صلى يثاب على الصلاة؟ هذا سؤال يطرحه، يقول: هل إذا صلى يثاب على الصلاة؟ الجواب لا، لأنه ورد أن السلف رحمهم الله كانوا يقول: لا ندري هل يثاب أو إيه أو يعاقب على هذا الفعل إذا خالف الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صلى الإنسان وهو يعلم أن هذا وقت نهي وأنه لا يسمح للصلاة فيه، فإنه لا يثاب على فعله لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا، هل يترتب على ذلك بطلان الصلاة؟ ما دام الأمر في دائرة الكراهة لا تكون الصلاة باطلة. قال: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة. قال: وادعى النووي الاتفاق على ذلك، يعني على الإيه؟ على الكراهة. لكن يقول: وتعقبه الحافظ، يعني ابن حجر، تعقب الإمام النووي، يعني كأنه لم يرتضي دعوى الإجماع. والتعقب هنا ليس في الحكم وإنما في إيه؟ في دعوى الإجماع. قال: وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة، أو بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا. إذن هنا التعقب كما قلت إنما هو لدعوى الإجماع، لأن هذا القول الذي نقل عن السلف وهو الإباحة قول يخالف ما جاء به الحديث، وإذا خالف هذا القول ظاهر الحديث فلا يعتد بهذا القول. فإذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا ينكر على النووي حكم الكراهة، وإنما نازعه في حكم الإجماع وفي حكم الاتفاق، وهذه مسألة ينبغي أن يعني يتنبه لها الناس. قال: وتعقبه الحافظ بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، وأن أحاديث النهي منسوخة. قال: وبه قال داود، يعني بأي قول قال داود؟ بقول الإباحة. وغيره من أهل الظاهر. قال: وبذلك جزم ابن حزم، يعني على أن الصلاة بعد العصر لا بأس بها. قال: وهو أيضا مذهب الهادي والقاسم، وهم من أئمة الزيدية. قال: إذن هنا يحكي لنا الحافظ ابن حجر أن جماعة خالفوا من خالفوا النووي في دعوى اتفاق الكراهة وقالوا بالإباحة، لكن يلاحظ هنا أنه قال نقل عن بعض السلف، أليس كذلك؟ إلا أنه لم يسم لنا منهم إلا مين؟ إلا داود وابن حزم. فهل يطلق على هؤلاء السلف؟ يعني هؤلاء ليسوا من أئمة، ليسوا السلف إذا أطلق خاصة في قضايا القضايا الفقهية يراد بهم التابعون ومن هم قريب من التابعين. أما داود وابن حزم فهؤلاء من أئمة الفقهاء، يعني من المتأخرين، وليسوا ممن يطلق عليهم وصف السلف إلا إذا قصد غيرهم. ها؟ يعني بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن حديث النهي منسوخ. أحسنت. وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، يعني كأن هذا مذهب أهل الظاهر وليس يعني لا أن فيه ادعاء أنهم هم السلف. أحسن. قال: وبذلك جزم ابن حزم. قال: وهو أيضا مذهب الهادي والقاسم، يعني من أئمة الزيدية كما قلنا. قال: وقد اختلف القائلون بالكراهة، فذهب الشافعي والمؤيد بالله إلى أنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب، يعني الأصل الكراهة ويستثنى من ذلك كل صلاة ذات سبب كصلاة الجنازة وتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف وغير ذلك من الصلوات التي تكون ذات سبب. واستدل بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم سنة الظهر بعد العصر. وهل هذه صلاة ذات سبب؟ ها؟ ها؟ لأنها قضاء، وما دامت قضاء فهي ذات سبب. قال: وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال في باب تحية المسجد. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقا، يعني سواء كانت ذات سبب أو غير ذلك. وحكي عن جماعة منهم أبو بكرة وكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهم المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات، يعني يمنع مطلق الصلاة حتى ولو كانت فريضة. نعم. الأصل عدم الخصوصية. يعني إيش الدليل على الخصوصية؟ لا، كونه كان يصليها هو في الأصل قضاها ثم استمر في ذلك، هذا الاستمرار هو الخصوصية، لكن مطلق القضاء ليس خصوصية. واضح؟ ما سمع. ايه نعم، هذا هو المقصود. اذا قيل اتفق اهل الكذا او عليه الاتفاق يعني الاجماع. قال: وحكي عن جماعة منهم ابو بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الاوقات. اذا نحن عندنا المسألة كما قال ابن حجر رحمه الله ليست محل اتفاق، لأن منهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالمنع مطلقا. وهذا المنع مطلقا هل هو خاص بالتطوع ولا هو يعني يدخل أو يشمل الفريضة؟ فمن قائل بالمنع مطلقا حتى الفريضة، وهذا الذي نقل عن أبي بكرة وكعب، ومن قائل بالمنع أن المنع خاص بالتطوع وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومن قال بالمنع إلا واستثنى من ذلك صلاة ذات السبب وهو مذهب الإمام الشافعي. وقد عرفتم ما ذهب إليه أهل الظاهر من القول بالإيه؟ بالإباحة مطلقا. قال: واستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة، يعني بعد أن ذكر المذاهب بدأ يذكر أدلة مذهب كل فريق، فبدأ بمذهب ما نقل عن بعض السلف وما روي عن أهل الظاهر. قال: واستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة، منها دعوى النسخ لأحاديث الباب، صرح بذلك ابن حزم وغيره. قال: وجعل الناسخ حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، يعني فقد أدرك ليه؟ أدرك الصلاة. فهذا الحديث وجه الاستدلال فيه أن الشارع رخص لمن أراد أن يصلي قبل الغروب وقبل الشروق، وهما وقتان منهيان عنهما. فكأنه يرى أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث النهي. حديث النهي تنهى عن الصلاة، وهذه الأحاديث تبيح الصلاة، فقال إنها ناسخة. لكن رد الجمهور وأجابوا بأن هذا الحديث لا يصلح للنسخ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الإيه؟ وبين أحاديث النهي، لأن أحاديث النهي كما مر معنا في درس البارحة لا صلاة بعد صلاة العصر، يعني لمن صلى. وهذا الحديث من أدرك ركعة إنما هي في حق من لم يصلي، في حق من لم يصلي. إذن فلا تعارض بين الروايتين، وما دام الجمع ممكنا فلا يصار إلى النسخ، وإنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع. والجمع هنا ممكن غير متعذر، لأن معنى الحديث أن من لم يصلي له أن يصلي. من لم يصلي الفريضة بعد يعني عند العصر له أن يصلي، وقد مر بنا في درس البارحة أن من أخر صلاة العصر له أن يصلي نوافل قبلها، ومن أخر صلاة الفجر له أن يصلي نوافل قبلها، لكن يمنع من الصلاة من صلاة النافلة بعد أداء الفريضة. وهذا الحديث إنما يحمل على من لم يصلي الفريضة، فكأنه يقول إن من صلى الفريضة يمتنع في حقه أن يصلي نافلة، أما من لم يصلي فإن الفريضة فله أن يصليها وإن كان الوقت ضيقا، بأن كان لا يسع إلا ركعة قبل طلوع الشمس أو ركعة قبل غروب الشمس. قال: وجعل الناسخ حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. وقد تقدم يعني هذا الحديث، لكن يقول الشوكاني رحمه الله معقبا: ولكنه خاص بصلاة الفرض، يعني ولكن هذا الحديث خاص بصلاة الفرض، ونحن إنما نتكلم عن صلاة النافلة، فلا يصلح لنسخ أحاديث الباب على فرض تأخره، يعني تأخر وروده من حيث الايه، من حيث الزمن، لأن النسخ يشترط فيه أن يتأخر الناسخ على المنسوخ زمنا. وغاية في ما فيه تخصيص صلاة الفريضة عن عموم من عموم النهي، يعني غاية ما يدل عليه هذا الحديث أن الحديث العام لا صلاة ويستثنى من ذلك صلاة الفريضة. قال: واستدلوا، أي هذا الدليل الأول، وقد رأيت أنه لا يصلح أن يكون دليلا. أما الدليل الثاني الذي استدل به أهل الظاهر القائلون بإباحة صلاة النافلة مطلقا، قال: واستدلوا أيضا بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم لركعتي الظهر بعد العصر، وقد تقدم الجواب عنه، والجواب الذي تقدم عنه أن هذا لا يصلح أن يكون دليل، لأنه صلاة ذات سبب، حيث إنها قضاء، حيث إنها قضاء، والحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فيكون أيضا مخصصا للعموم. ما فهمت سؤالك.
بعد الظهر
إيه؟
إلى ساعة خمسة.
إيه؟
صلاة العصر إنه يصلي ساعة أربعة.
ممكن ما دام ما صلى الفريضة له. قال: واستدلوا أيضا، وهذا الدليل الثالث، بحديث علي المتقدم للتقييد بالنهي فيه بقوله: إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، يعني حديث علي اللي هو نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون إيش؟ الشمس بيضاء نقية. قالوا: هذا القيد يدل على أنه ما دامت الشمس بيضاء نقية لك أن تصلي، وقد عرفنا الجواب بأن هذا لا يصلح، لأن هذا القيد أريد به لمن لم يصلي الفريضة، أما من صلى الفريضة فليس له ذلك. قال: إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح: إن إسناده حسن، وقال في موضع آخر منه: إن إسناده صحيح. وهذا وإن كان صالحا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقا. وجه الاستدلال: نحن عرفنا فيما مضى أن الشارح ضعف الحديث وقال إنه من رواية الحارث الأعور، وكان الحارث الأعور كذابا، هكذا طعن العلماء في هذا الحديث. يقول إن الحافظ ابن حجر صحح الحديث أو حسنه، وما دام الحديث قد صحح أو حسن إذن هو محل للاحتجاج، لكن الشارح يقول هذا الحديث أخص من محل الدعوة. إيش الدعوة التي ادعاها أهل الظاهر؟ اللي هي الإباحة مطلقا، يجوز لك أن تصلي النافلة بعد العصر وبعد الإيه؟ وبعد الفجر. ما دليلكم؟ قالوا: حديث علي. ها إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، يعني نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، يعني فكأنه يقول إذا كانت الشمس بيضاء نقية لك أن تصلي النافلة. الإمام الشوكاني يقول هذا لا يصلح أن يكون دليل، لأن هذا الحديث لو سلمنا بصحته فإنما رخص لنا في النافلة بعد في جزء من بعد العصر، رخص لنا النافلة في جزء من إيه؟ من بعد العصر. أما طرده إلى بعد أن تكون الشمس مصفرة فلا يصلح، لأن الحديث قيد الإباحة بأن تكون الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت فالمفهوم أنه إيه؟ لا يصلح. كذلك استدل أهل الظاهر بهذا الحديث على إباحة الصلاة بعد الفجر، وبعد الفجر هل هناك شمس نقية؟ الجواب لا. قد يقول قائل استدلالهم على ذلك بإيش؟ بالقياس، يعني قاسوا ما بعد الفجر على ما بعد العصر، لكن نقول هذا لا يصلح عند أهل الظاهر. لماذا؟ لأن أهل الظاهر لا يقولون بالقياس، أهل الظاهر لا يقولون بالقياس، إذن فهذا الحديث على فرض ثبوته هو يصلح للاستدلال به في جزء من الدعوة، في جزء من الدعوة وهو إباحة الصلاة ما دامت الشمس بيضاء نقية. أما بقية الأوقات التي أباحوها وهي بعد الفجر وبعد اصفرار الشمس إلى الغروب فهذا الحديث لا يصلح، فهذا الحديث إيه؟ لا يصلح، مع أن الجمهور كما عرفتم قيدوه بالنافلة قبل الصلاة لا إيه؟ لا بعدها. مفهوم؟ قال واستدلوا بحديث علي المتقدم للتقييد بالنهي فيه بقوله إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، وقد تقدم أن الحافظ قال في الفتح إن إسناده حسن، وقال في موضع آخر منه يعني من الفتح إنه إن إسناده صحيح، وهذا وإن كان صالحا لتقييد الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بمنع الصلاة بعد صلاة العصر على الإطلاق بما عدا الوقت الذي تكون الشمس فيه بيضاء نقية، لكنه أخص من دعوى مدعي الإباحة للصلاة بعد العصر وبعد الفجر مطلقا. ثم قال إذن فهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليل. قال واستدلوا أيضا يعني أهل الظاهر بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهم عمر رضي الله تعالى عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. ها يعني حديث عمر إلا نهى عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الإيه؟ بعد الفجر. تقول عائشة يعني عمر ما فهم معنى أو ما فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الناس أن يبكروا وأن يعجلوا بالصلوات لا أن يؤخروها إلى وقت اصفرار الشمس ألا أو إلى وقت تحين طلوع الفجر طلوع الشمس فيصلي الإنسان الفجر والعصر. وظاهر كلامها أن الإنسان له أن يصلي ما دام الوقت لم يضيق، له أن يصلي يعني ما لم يتحين غروب الشمس أو طلوعها. لكن هذا الحديث أولا نقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما فهمت هذا فهما، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على ذلك. الأمر الثاني إن هذا الحديث لو فهم بما فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه يحمل على صلاة النافلة قبل صلاة العصر وعلى صلاة النافلة قبل صلاة الفجر، لا على أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة بعد الفجر وبعد الإيه وبعد العصر. قال: واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، يعني واستدلوا أيضا وبما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال، واستدلوا وبما رواه البخاري أي واستدلوا يعني آل الظاهر بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أصلي كما رأيت أن أصحابي يصلون، ولا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وظاهر قول ابن عمر أنه يبيح الصلاة إلا في هذين الوقتين، ومن صلى العصر والفجر في أول الوقت كأنه له أن يتنفل ما لم يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. ويجيب الإمام الشوكاني عن أو على أهل الظاهر، يجيب ويقول ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة بأن الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم، يعني إن حديث عمر نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر ونهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر ليس يعني لم يتفرد به عمر، لأن الحديث رواه أبو سعيد، والحديث كما سمعتم رواه عمرو بن عبسة. فإذا قلنا إن عمر وهم، فهل نوهم أبا سعيد وهل نوهم عمرو بن عبسة؟ الوهم قد يعني يقع على واحد، أما إذا تتابعت الروايات عن أكثر من واحد فعندئذ هذه الروايات يعضد بعضها بعضا ويدل على أن الرواية صحيحة ثابتة لم يقع فيها وهم. نعم، ما فهم سؤالك بالنسبة لمكة؟ نعم، ينطبق على أهل مكة إلا الطائفين. ها ما فهم
القادم بس
إلا الطائف، أقصد بالطائف من يطوف وليس الطائف المدينة. يعني إيه، لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى، إذا طاف بالبيت يصلي بس. لكن لو أن إنسانا في مكة بعد أن صلى العصر رغب في أن يصلي ركعات نقول له لا، لكن إذا طاف يصلي ركعتين للطواف. فهذا الاستثناء ليس لكل مكي، وإنما هو للطائفين فقط سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم. واضح؟ قال: ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة رضي الله تعالى عنها بأن الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت من طريق جماعة من الصحابة كما تقدم، يعني ذكره فلا اختصاص يعني له بالوهم، إذن اتهامه بالوهم إذن في غير محله. نعم، فلا اختصاص له بالوهم. ثم قال: وهم مثبتون ايش؟ وناقلون للزيادة. فهم مثبتون أنه نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد الفجر، وهذا الذي أثبتوه زيادة على ما فهمته عائشة رضي الله عنها. وإذا نقلت زيادة عن ثقة فهي إيه؟ فهي مقبولة. هذا ما أراده بقوله وهم مثبتون وناقلون للزيادة، فروايتهم مقدمة. وعدم علم عائشة رضي الله تعالى عنها لا يستلزم العدم، يعني كونها ما سمعت من النبي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر وعن الصلاة بعد الفجر لا يلزم منه أن النبي لم يقل، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وعلمه عمر وأبو سعيد وعمر بن عبسة ولم تعلمه عائشة، ولذلك من حفظ حج على من لم يحفظ، ومن علم حج على من لم يعلم. فكونها وهمت عمر رضي الله عنه هذا لا يسلم، لأن ما عند عمر زيادة على ما عندها، وزيادة الثقة مقبولة. هذا ما قصده بقوله وهم مثبتون وناقلون للزيادة، فروايتهم مقدمة، وعدم علم عائشة رضي الله عنها لا يستلزم العدم، فقد علم غيرها بما لم تعلم. قال ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه قول صحابي لا حجة فيه. هل هذا على الإطلاق؟ ها؟ هل هذا على الإطلاق؟ نقول لا، قول الصحابي الذي يكون لا حجة فيه إذا خالف المرفوع. وقول ابن عمر هذا فيه مخالفة للمرفوع ولا لا؟ لأنه قال أنا يعني أصلي كما رأيت، كما إيش رأيت أصحابي يصلون، ولا أنهى أحد ولا أمره، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة. وقد مر بنا في درس البارحة أن النفي يراد به النهي، يراد به النهي، فكأنهم يقول لا تصلوا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلوا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم موافق لقول عمر ولا معارض لقول عمر؟ لقول ابن عمر. قول ابن عمر يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا قلنا إنه قول صحابي لا حجة فيه، لأنه معارض للمرفوع. لكن لو كان قول الصحابي هذا ليس معارضا نقول في هذا نظر، يعني قد نقول إنه إذا كان مما ليس للرأي فيه مجال فيعطى حكم الإيه؟ حكم المرفوع، وعندئذ يكون فيه حجة ولا ما يكون فيه حجة؟ يكون فيه حجة. إذن هذه القاعدة التي ذكرها الشارح رحمه الله ليست على إطلاقها أن قول الصحابي لا حجة فيه، وإنما تكون صحيحة إذا كانت معارضة لإيش؟ للمرفوع، معارضة لما هو أقوى منها. أما إذا لم يعارضها شيء فعندئذ ينظر الناس فيها هل هي مما ليس للرأي فيه مجال أو مما للرأي فيه مجال، وهناك تفصيل. وعن الاستدلال بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه قول صحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع، على أنه قد روى عن النبي صلى الله على أنه قد روى يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما رآه كما سيأتي. وإذا تعارض رواية الراوي رواية الصحابي ورأيه، إذا تعارض رأي الصحابي وروايته ماذا نقدم؟ نقدم الرواية على الرأي، لأن هذه القاعدة الأصولية، إذا تعارض القول أو تعارض الرأي والرواية نقدم الرواية على إيه؟ على الرأي. وهذا يعني قول مجمع عليه ولا فيه تفصيل؟ ما مر بنا هذا قول ذهب إليه الجمهور وخالفهم في ذلك الحنفية، فإنهم رحمهم الله يقولون إذا خالف الراوي روايته يقدم رأيه على روايته، ها؟ يقدم رأيه على روايته، لأنهم يقولون يحتمل أنه إنما يعني علم علة في الرواية فخالفها. لكن الجمهور يقولون لا، الرواية مقدمة على الرأي سواء يعني أخر أو يعني لأنهم يقولون إن الرواية تقدم على الرأي. هذا معنى قوله هنا على أنه قد روى يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما رآه كما سيأتي. إذن فلا حجة في ما استدل به الظاهرية من حديث عائشة في قول ابن عمر ولا من حديث عبد الله بن عمرو. قال ويجاب عن الاستدلال نعم. قال واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قالوا فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد أو تبنى عليه بناء العام على الخاص. ها يعني هم استدلوا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، ومفهومه أن من لم يتحرى فله إيه؟ فله أن يصلي، لأن هذا المفهوم، المفهوم أن تثبت خلاف الحكم المنطوق. نهى عن أن يتحرى الإنسان بصلاته طلوع الشمس وغروبها، ومفهومه أن من لم يتحرى له أن إيه؟ أن يصلي. لكن هل هذا يصلح للاستدلال؟ يعني لو قلنا هذا المفهوم هو الذي يعني يدلنا على إباحة النافلة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ما لم نتحرى طلوع الشمس وغروبها، والجواب إن هذا لا يصلح للاستدلال. لماذا؟ لأن هذا مفهوم وهو يخالف المنطوق، وهو لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم ماذا نقدم؟ نقدم المنطوق على المفهوم. إذن فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال به على جواز النافلة بعد الإيه؟ بعد العصر وبعد الفجر. ثم قال هنا قضية أخرى، قال فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب اللي هي أحاديث النهي على إيش؟ على حمل المطلق على المقيد. إيش في إيش المطلق وإيش المقيد؟ أين الإطلاق هنا وأين التقييد؟ ها؟ فين المطلق؟ هذا مطلق ولا مقيد؟ لا لا لا، النهي مطلق. هم يقولون الأحاديث حديث عمر على حسب ما فهمته عائشة وحديث ابن عمر الأول والثاني أليس فيه قيد إلا يعني لا تحروا طلوع الشمس ولا إيه؟ إذن نقول يعني كأنهم يقولون يجوز أن يتنفل الإنسان بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر إلا إذا تحرى غروب الشمس وطلوعها وشروقها. يعني قالوا أحاديث النهي المطلقة لا صلاة يراد بها إلا إيش؟ لا صلاة إذا تحرى بها الإنسان طلوع الشمس وغروبها. وإذا جمعنا بين هذه الأحاديث بأن حملنا المطلق على المقيد خرجنا بنتيجة، وهي أنه يجوز الصلاة إلا إذا تحرى الإنسان بها طلوع الشمس وغروبها. يعني أخرها وعندما أوشك الغروب وأوشك الشروق قام يصلي. ما فهمت أنا إيش تقصد بقوله دحين. نحن بنقرر رأي أهل الظاهر، أنت الآن فهمت رأي أهل الظاهر؟ أهل الظاهر قالوا لأن المسألة أساسا الجمهور ذهب إلى كراهة الصلاة بعد صلاة العصر، بمجرد ما صلي العصر تمتنع عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس، وكذلك بمجرد ما تصلي الفجر تمتنع عن الصلاة إلى أن إلى أن تطلع الشمس وترتفع. الأهل الظاهر قالوا لا، هذا الحكم ما هو مسلم، وللإنسان أن يصلي بعد الفجر وله أن يصلي بعد بعد العصر. قلنا لهم إن هناك أحاديث قالوا منسوخة، كما سمعتم منسوخة بكذا وبكذا وبكذا، وقد قرر الإمام الشوكاني رحمه الله أنها ليست منسوخة، وأن ما ذكروه لا يصلح أن يكون دليلا للنسخ. جاءوا وقالوا إذن نحن نستطيع أن نجمع بين الروايات بحيث نعمل كل الأدلة، الأحاديث التي جاءت تصرح بالنهي وتقول لا صلاة، هذه ليست على إطلاقها، وإنما نقول لا صلاة لمن يتحرى طلوع الشمس وغروبها فيصلي في ذلك الوقت، وأما من لم يتحرى فله أن أن يصلي. هذا آخر ما قاله أهل الظاهر. ولذلك يقول هنا قال: فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب، قالوا فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد، أي فنقول لا صلاة لمن يتحرى، أما من لم يتحرى فصلاته صحيحة. هم يعني الإشكال اللي عندك غير وارد هنا، لأن الكفار النبي نهى عن أن يصلي الإنسان عند غروب الشمس وعند طلوعها، لأن ذلك تشبه بالكفار. أهل الظاهر يقولون نحن أيضا نمنع الصلاة في هذا الوقت عند الطلوع وعند الغروب، نمنعه لهذه العلة، لكن فيما عدا هذا فالصلاة صحيحة. واضح؟ لكن الجمهور يقولون لا، المنع يبدأ بمجرد أدائك الفريضة، وبعد الفريضة ليس لك أن تصلي، ولا يلزم من أن تؤدى الصلاة عند الغروب وعند الشروق، وإنما المنع مطلقا بمجرد أداء الفريضة. واضح؟ قال: فهم يقولون إما أن نحمل، أما أن نجمع بين هذه الأحاديث بأن نحمل المطلق على المقيد، أو نبني عليه بناء العام على الخاص، يعني نقول إن أحاديث النهي عامة، لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر، نقول هذه عامة، وأما الأحاديث حديث ابن عمر إلا أن تحروا طلوع الشمس أو غروبها هذا خاص، فيحمل العام على الخاص. نقول إذن لكم أن تصلوا إلا إذا تحريتم طلوع الشمس وغروبها، أو تبنى عليه بناء العام على الخاص. هذا ما فهم، ما ذهب إليه الظاهرية. يقول الشوكاني ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام، وهو لا يصلح للتخصيص كما تقرر في الأصول. إيش هو إلا أحد أفراد العام؟ نحن جاءنا حديث عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس، ولا لا؟ وجاءنا حديث أبي سعيد الخدري لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وجاءنا حديث عمرو بن عبسة صلي فإن صليت الصبح فاقصر حتى تطلع الشمس وترتفع. وصلي فإن صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس. حديث ابن عمر إلا فيه إلا أن تحروا طلوع الشمس وغروبها. هذا الحديث يختلف مع حديث أحاديث الباب، يعني لو جينا من حيث معناه يختلف؟ الجواب لا يختلف، لأنه حديث ابن عمر حدد جزئية وأحاديث الباب عامة، فكأن حديث ابن عمر يعني يقرر جزءا من كل، يقرر إيه؟ جزءا من كل. إذن فهو أحد أفراد العام، يعني كأن حديث ابن عمر معناه إذا صليتم العصر لا تصلوا وخاصة أن تحروا طلوع الشمس وغروبها، ها؟ وخاصة أن تحروا هذا الوقت. إذن حديث ابن عمر يؤكد جزءا من النهي العام، إذن هو بعض أفراد العام وليس معارضا لإيش؟ للعموم. حديث ابن عمر لا يعارض العموم، وإنما يركز ويخصص ويؤكد بعض أفراد العموم. يقول: وفي القاعدة الأصولية إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم، يعني مثلا الآن لو جاء إنسان وقال لا يقوم أحد من الطلاب، لا يقومن أحد من الطلاب، هكذا جاء، ثم قال الأستاذ لا يقوم فلان، ها؟ فهل قوله لا يقوم فلان معارض لقوله لا يقوم أحد من الطلاب؟ لأن فلان هذا واحد من الطلاب، إذن هو داخل في العموم وخص أيضا على سبيل التأكيد. وكأن حديث ابن عمر معناه لا تصلوا بعد العصر ولا تصلوا بعد الفجر خاصة أن تتحروا طلوع الشمس وغروبها. إذن هو مثله مثل حديث لا صلاة بعد صلاة العصر ومثل حديث لا صلاة بعد صلاة الفجر، يؤكدهما ويخصص جزءا من من النهي. إذن هو بعض أفراد العموم، وما دام بعض أفراد العموم إذن لا يعارض العام. وبهذا مدعته، يعني كأنه يقول الظاهرية لماذا قالت بالإباحة؟ لأنها توهمت أن هذا الحديث معارض لحديث العموم، وهو يقول هذا لا يعارض حديث العموم لأنه بعض أفراد العام، وما دام بعض أفراد العام إذن هو يؤكد ما جاء به العام ولا يخالفه ولا يعارضه. هذا ما قصده بقوله نعم. هذا مو نحن قلنا رأي ابن عمر، يعني هذه الجزئية رديناها بأن رأي ابن عمر لأنه معارض لقول النبي، لكن قوله إلا أن تحروا، ها؟ حديث ابن عمر إلا أن تحروا طلوع الشمس وغروبها المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا لا يتعارض مع قوله لا صلاة لأنه يؤكد جزءا منه. واضح؟ نعم. فين؟ طيب، أداة الاستثناء نحن عندنا قد تكون مفرغة، تكون بمعنى لكن، وإذا كانت بمعنى لكن تكون تأكيدا لأنه استدراك، ها؟ واضح؟ إذن فلا تعارض العموم. قالوا فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد، طبعا هذا كلام الظاهرية، أو تبنى عليه بناء العام على الخاص. ويجاب على ما قالته الظاهرية بأن هذا ليس من باب العموم والخصوص وليس من باب الإطلاق والتقييد، وإنما هو من باب التنصيص بذكر بعض أفراد العموم، التنصيص على ذكر بعض أفراد العموم لأهميتها. ها؟ وهذا مثل قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام للتأكيد عليه. وكذلك في قوله إلا أن تحروا طلوع الشمس وغروبها فإن هذا وقت، ولذلك الفقهاء استنبطوا من هذا وقالوا إنه عندنا الوقتين وقت الكراهة فيه يعني أشد من وقت آخر عند تحري طلوع الشمس وغروبها، ويجاب بأن هذا من التنصيص يعني من ذكر النص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما تقرر في الأصول. ثم قال واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة، فما كان أخص منها مطلقا كحديث زيد بن الأسود، يزيد عندكم هو يزيد ولا زيد؟ وين حديث يزيد هذا؟ قال الذي سيأتي بعد هذا الباب، وعن يزيد بن الأسود كحديث يزيد، ها كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس الآتيين في الباب الذي بعد هذا. وهذان الحديثان هما حديث يزيد في قوله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي، قال فإن لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. فهذان الحديثان يعني أوردا أمرا خاصا، يقول أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر عامة وأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر عامة، لكن إذا جاءت أحاديث خاصة، وهذه الأحاديث الخاصة هي التي أشار إليها الإمام الشافعي بقوله إن لها سبب، الصلوات ذات السبب، كأن يأتي الإنسان وقد صلى ووجد الناس يصلون فينبغي أن يصلي معهم، إذن هي صلاة ذات سبب، وكذلك ركعتي الطواف صلاة ذات سبب، وهكذا تحية المسجد، وهكذا صلاة الاستخارة، وهكذا صلاة الكسوف، وهكذا غيرها كصلاة الجنازة ونحوها، فإن هذه الصلوات ذات السبب تفعل وإن كان الوقت وقت إيه؟ وقت نهي. ما فهمت السؤال؟ ما حد قاس، الشافعي ما قاس، الشافعي قال هذه الصلاة منصوص عليها بخصوصها. نعم نعم.
كيف نقرأ على تحية المسجد؟
تحية المسجد لأنه برضو ورد فيها نص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. وهذا الكلام تكلمنا فيه كثير. فين النهي؟ أي إلا إذا كان لها سبب. يعني هذا النهي عام يقيد ويخصص بالصلوات ذات السبب لأنه قد نص عليها، فالتنصيص واضح فيها. قال: واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة، فما كان أخص منها مطلقا كحديث يزيد بن الأسود، وهذا قلنا في تكرار الجماعة، وابن عباس، وهذا في تحية الطواف، الآتين في الباب الذي بعد هذا، وحديث علي المتقدم، وقضاء سنة الظهر بعد العصر. حديث علي المتقدم في إيش؟ إيش اللي مر بنا في حديث علي المتقدم؟ ها؟ إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. قال: وحديث علي المتقدم وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده للأحاديث المتقدمة في ذلك، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم. وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه، كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائد، وقد تقدمت أيضا يعني تكون مخصصة. والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، الحديث، أخرجه الترمذي. وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.